في رحاب نهج البلاغة. مع الأستاذ حمدي زياد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الأكرمين. أما بعد، أيها المؤمنون أيتها المؤمنات، تفضلوا معنا في رحاب نهج البلاغة وفي حكم أمير المؤمنين علي عليه السلام. قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق. إذن هذا الحديث يدل على عظيم الولاء لأولياء الله من قبل المؤمنين، والعداوة لأعداء الله من قبل المؤمنين. فإن المؤمنين إذا أحبوا أولياء الله فلا يمكن أن يبغضوهم، بداية بأمير المؤمنين علي الذي جاء في الحديث: يا علي، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وهنا: يا علي، لا يبغضك مؤمن، أي مؤمن لا يمكن أن يبغض الإمام علي أبدا، ولا يحبك منافق، ولا يمكن لمنافق أن يحب أمير المؤمنين علي عليه السلام، لأن علي اشتمل على الإيمان ومثل الإيمان وجسد عدل الله في الأرض، فالمنافقون يبغضونه والمؤمنون يحبونه. المنافقون أبغضوا الإمام علي لبغضهم للإيمان والدين والالتزام، والمؤمنون أحبوا الإمام علي لحبهم للإيمان والدين والعدل والالتزام. إذا نستفيد من هذه أن نخرج المنافق من نفاقه إلى الإيمان، على أساس أن يوالي أولياء الله وأن يعادي أعداء الله. أما إذا جلس الإنسان على المعاصي والذنوب فلا يمكن أن يحب أولياء الله، وسيظل يبغضهم. وفيها حكمة لا يصدق الإنسان المنافقين، وفيها عبرة أن الإمام علي ميزان لمعرفة الحق من الباطل، لمعرفة المؤمن من المنافق. ومن هم امتداد للإمام علي في كل زمان سيكونون ميزانا، كما كان جدهم ميزانا لمعرفة المؤمن من المنافق. ففي أي زمان يقوم قائم من أهل البيت يمثل دين الله والإيمان، فإن المؤمنين يحبونه وإن المنافقين يبغضونه. وقال عليه السلام: سيئة تسوءك خير عند الله من حسنة تعجبك. قد يفعل الإنسان السيئة بجهالة ثم يظل يندم طيلة حياته ويبتعد عنها ويحذر منها، أفضل من أن أن التوبة من الخطايا أفضل من أن يظل الإنسان على عمل حسنة لكن يعمل فيها معجبا ويعيش بغرور وزهو وخيلاء. فكأنه يقول: التائب مقامه عند الله أفضل من المعجب بنفسه. قد يكون الإنسان ملتزما ببعض الدين لكنه معجب بنفسه، مغرور بنفسه، مخدوع بنفسه بأنه من أهل الفضل وأهل العظمة وأهل القربة وهو غير ذلك. فليكن الإنسان على حذر من الله وليكن تائبا، ولا يعجب بحسناته، وإنما يطلب من الله أن يقبلها وأن يعمل صالحا الإنسان بإخلاص. وقال عليه السلام: قدر الرجل على قدر همته، وصدقه على قدر مروءته، وشجاعته على قدر أنفته، وعفته على قدر غيرته. هذا الكلام له معنى عظيم، أن الإنسان له قدر بين الناس على قدر همته. فإذا كانت همته عالية في منافع الناس، في فعل الخير، في النيل للمكارم وللعلم وللعمل الصالح وللجهاد، فقدره بقدر هذه الهمة العالية. وإن كان منخفض الهمة، لا يريد معالي الأمور ولا يسعى لنفع الناس ولا لإيجاد الخير والصلاح فكذلك قدره سينخفض بين الناس، وصدقه على قدر مروءته. الإنسان بقدر المروءة يكون صادقا، لأن الكذب ينقص من المروءة، صاحب المروءة لا يكذب على الناس. وشجاعته على قدر أنفته، الإنسان يكون شجاعا على قدر أنفته من الباطل. فإذا كان الإنسان مستنكفا من الباطل، أنفا من الباطل، لا يريد الباطل ولا يريد الظلم، فبقدر ما يكره الباطل والظلم ويستنكف ستكون شجاعته على قدر أنفته، وعفته على قدر غيرته. وإذا كان الإنسان عفيفا عن محارم الناس، لا يذهب للمعاصي للفواحش للرذائل، فهذا يعني يدل على غيرته، فهو صاحب غيرة. غيرته الكبيرة على عرضه ونسائه وأهله جعلته يعف عن أعراض الناس، لأنه يشعر بحالهم مثلما شعر بحاله، فكان غيورا على نفسه، فازدادت غيرته حتى أصبح غيورا على الناس أجمعين. وعفته على قدر غيرته، وقال عليه السلام: الظفر بالحزم، والحزم بإجالة الرأي، والرأي بتحصين الأسرار. الظفر بالحزم، إذا أراد الإنسان أن يظفر بشيء فلا بد أن يكون حازما في السير إلى هذا الأمر. إن كان يريد شهادة علمية فليحزم في طلب العلم، كان يريد نصرا فبقدر الحزم والجد وتوفير أسباب النصر يكون الظفر، وهكذا بقدر الحزم. من يسعى إلى الظفر وإلى نيل الخير وإلى نيل المبتغى مما يرضي الله، فعليه أن يكون حازما في قوله وفعله وحركته ومبادرته ومسابقته وسرعته. والحزم بإجالة الرأي، الحزم بجهالة إنما هو هلكة، حينما يحزم الإنسان أمره في باطل، في حرام، في معاصي، في عمالة للكفار، في حرب معهم، هذا ليس بحزم، هذا تهور وهلاك. فالإنسان لابد أن يجيل الرأي، يعني يفكر ويدرس المسألة من كل نواحي، ثم بعدما يراها مرضية وعاقبتها مرضية من قبل الله فليكن الإنسان حازما. والرأي بتحصين الأسرار، والرأي السديد لا يكون نافعا إلا إذا حصنت سره، يعني أن من يمتلك أسرار ثم يذيعها لا يصل إلى مبتغى. ولذلك استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، قال الله: إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فيحصن الإنسان، أول شيء يدرس الرأي حتى يصل إلى مثلا نواجه الأعداء في معركة كذا، ندرس المواجهة هذه، ندرس الرأي كيف سنفعل وكيف الخطة، ندرس الخطة ثم نحصن الخطة بالأسرار ثم نحزم في الوصول إليها. إذن التفكير والدراسة في الخطة هذه المرضية، ثم التمويه والسرية على الأمر الذي فكر الإنسان فيه، ثم الحزم والعزم في الوصول إلى ذلك الأمر الذي يريده الإنسان وهو مرضي لله سبحانه وتعالى. وقال عليه السلام: احذروا صولة الكريم إذا جاع واللئيم إذا شبع. الله أعلم أنه يريد عليه السلام ألا يستفز الإنسان الكريم بجوعه، فإنه قد يبطش بالآخرين لأنه تعود على أن يكون كريما وأن يكون عزيزا وأن لا يذل لأحد، فالجوع حاصره ونفسه يعني حاصرته بأنفتها وقوتها، فقد يبطش الإنسان. فعلى الناس أن يكونوا مع الإنسان عزيز النفس كريم الأخلاق والخلق والعطاء، أن يكونوا كراما وألا يتعرضوا له بما يذله ويهينه. واللئيم إذا شبع، اللئيم إذا شبع سيعتدي على الناس وسيبطش بالناس. فاللئيم في حال شبعه يعني الإنسان لا يسعى إلى شبع اللئيم وإلى توفير كل شيء لللئيم، لأن اللئيم إذا امتلك القدرة بطش بالناس وأجاع الناس وظلم الناس وتكبر على الناس. فالمفروض أن الناس لا يكونوا عونا للئام ولا يكونوا حربا للكرام، بل يكون الناس عونا للكرام وليتركوا اللئام، لأن اللئام هؤلاء لؤمهم هذا ينقص من دينهم، يمنع الناس عن إعانتهم كي لا يؤذوا الناس بقدرتهم. وفعلا حينما ملك اللئام القرار والنهي والأمر والحل والعقد في الأمة العربية والإسلامية لقرون من الزمن، يعني بطشوا بالأمة حتى جاءت أمريكا فبطشت بهذه الأمة. وقال عليه السلام: قلوب الرجال وحشية فمن تألفها أقبلت عليه. دلنا أمير المؤمنين على طريقة لتألف القلوب على قلوب الرجال بالإحسان بالإكرام، هذا طريق من طرق الدعوة إلى الله ووسيلة من وسائل الدعوة إلى الله والهداية، أن نتألف القلوب بالإحسان إليها، بالإحسان قولا وعملا ومادة ومالا ومنفعة. وقال عليه السلام: عيبك مستور ما أسعدك جدك. نقف هنا وإن شاء الله سنتدبر في هذه الحكم المفيدة في حلقة ستأتي، وصلى الله على محمد وعلى آله الأكرمين.
كنتم مع في رحاب نهج البلاغة.